لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء 25 من ربيع الأول لعام 1434 من الهجرة، الذي وافق 5 من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو 6 بعد 70 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ولازال المصنف يبين ما يتعلق بهدي الصلاة، وكنا عرفنا فيما يتعلق بكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له الراتب ثم يخالف ذلك الراتب، إما من باب أنه يخالفه حتى يكون هناك هديان، هدي الراتب وهدي ما خالفه، وإما أن يكون له الراتب ثم يخالفه لعلة. ثم قال فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك. ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك، وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. والوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر. هذا الكلام كله ذكره بالتفصيل قبل ذلك ابن القيم، وأنتم تلاحظون أو ستلاحظون أنه فيما يتعلق بهذه العبادات يذكر الأمر مرة ثم يعيده، ليس من باب الإعادة المحضة، ولكن لما يتعرض لذكر الجلوس فيذكر الجلوس ما بين السجدتين، ثم يتعرض مرورا للجلوس عند التشهد، ثم يتعرض لصفة الجلوس سواء كانت جلوس الافتراش أو جلوس التورك، وبعدين يأتي بعد ذلك يخصه بالذكر فيعيده مرة ثانية، ثم يذكر التشهد الأخير وجلسته فيعيده مرة ثالثة. فهذه الصفات الثلاث نحن عرفناها من قبل فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بحال القدم اليمنى، حال التورك. إما أن تكون القدم اليمنى حال التورك منصوبة والأصابع إلى القبلة، وإما أن تكون الأصابع غير منصوبة، وإما أن يكون القدم الأيمن مفترش يعني مايل يعني مجعول كما لو كان باطنه أو جانبه إلى الأرض. هذه الصور كلها أنا بينتها مع حضراتكم فيما مضى من كلام، لكن هو بس لأنه لما بيذكر الشيء بعد الشيء ففي المرة الأولى يذكره ضمنا، وفيما حله يذكره مرة ثانية أو ثالثة. ويحتمل، فهو بيقول أنه قد تكون هذه الروايات لأنها منقولة أخرجها البخاري ومسلم، فقد تكون اختلاف من الرواة، وقد تكون هيئات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرة وهذا مرة. فبيقول قد يكون روايات، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. ودي مسألة كنت أشرت إليها فيما يتعلق بأنه جلسة التورك، نحن نعلم أن هناك من قال بالتورك في كلتا الجلستين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، ومنهم من قال بالافتراش في التشهدين، التشهد الأوسط والتشهد الأخير، ومنهم من فرق. والصحيح هو التفريق، الهدي هو التفريق، أن الافتراش في التشهد الأوسط، وأن التورك في التشهد الذي يليه السلام. وبالتالي إذا قلنا أن التورك يكون في التشهد الذي يليه السلام، يبقى حتى لو كان تشهد واحد كصلاة الفجر، يكون فيه التورك لأنه هو التشهد الذي يليه السلام. والبعض الذي يقول أن التورك لا يكون إلا في الصلاة ذات تشهدين، ويكون في التشهد الذي يليه السلام يعني التشهد الأخير، يبقى معنى ذلك أن التشهد الواحد الذي يليه السلام ليس فيه تورك. والصحيح أن التورك في التشهد الذي يليه السلام سواء كان تشهدا ثاني أو تشهد أول، ولم يذكر عنه عليه السلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه، وعرفنا في هذا الكلام بالتفصيل، فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون فيه الجالس مطمئنا. بمعنى ان التورك لأنه جلوس نهائي لا يتبعه قيام، فبالتالي يجلس مطمئنا ويجلس جلوس لا يتهيأ منه لقيام، بينما التشهد الأول لأنه بيتبعه قيام فيبقى الأنسب له أن يجلس الجلوس اللي هو الافتراش ليكون ذلك أدعى للتهيؤ للقيام. وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين تشهدين، فارقة بين التشهدين، بمعنى ان التشهد لما يجلس الامام التشهد الاوسط فيبقى الجلوس يدل على نوع التشهد. يعني لما انت تدخل تجد الامام جالس ويجلس تبعا للهدي يجلس افتراش، يبقى اذا انت تعلم انه في التشهد الاوسط، وبالتالي تدخل وراءه. اذا وجدته يجلس توركا تعلم من الجلسة انه في التشهد الاخير. وايضا فان ابا حميد انما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وفي لفظ فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، فهذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية. يعني هو بيؤكد أن التورك إنما يكون في التشهد الثاني أو من الصلوات التي فيها تشهدان. كل ده تفصلناه يا أخوان، كل ده بيناه فيما سبق لو تتذكر، يعني لو أنت مركز. فإنه ذكر صفة جلوسه، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا، فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني. يبقى خلاصة الأمر أن هذه الصفات التي رويت في النصوص فيما يتعلق بالتورك، هذه الصفات منهم من حملها على أنها اختلاف في من الرواة، ومنهم من حملها على أنها هيئات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا تارة وهذا تارة. وهو الفارق ما بين الصيغ صورة التورك فيما يتعلق بالقدم اليمنى، بالقدم اليمنى، بحيث أنه هو بيجلس على مقعدته ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب القدم اليمنى، ففي بعض الروايات ينصب القدم اليمنى والأصابع منصوبة، وبعضها والأصابع مائلة، وبعضها والقدم مفترش، القدم الأيمن نفسه مفترش. قد يفعلها الإنسان لعجز، فهم بيقولوا إما أن هذا اختلاف روايات من الرواة، وإما أنه فعلها. والروايات المنقولة كلها روايات صحيحة مخرجة في الصحيحين. المسألة الثانية هي أن الصلوات التي فيها تشهدان جعل التورك في التشهد الثاني الذي يتبع السلام، فمنهم من قال أن التورك يكون فيما يتبع السلام، ومنهم من قال التشهد يكون في الصلوات التي فيها تشهدان. التشهد الأول يبقى افتراش، والتشهد الثاني يكون توركا، والتورك بالصفات المذكورة سواء فعل هذا أو فعل هذا. لكن غالب صفة التورك المنقولة في صفة صلاته والتي كثر نقلها هو أن يجلس على مقعدته ويجعل القدم اليسرى تحت الساق اليمنى، يخرجها وينصب القدم اليمنى والأصابع متجهة إلى القبلة. يقول فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، برضو هذا الكلام مذكور من قبل، يعني هذا كلام مكرر بس بيذكره حينما يأتي موطنه، لكن هذا الكلام مكرر زي ما ترى. ولو تتذكر معايا لو انت مركز ومعك كتابك هتعرف انه الكلام ده عرض مرات ومرات. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد، خد بالك من كلمة جلس في التشهد، هنا اول مرة يقولها، قبل ذلك كان اذا جلس في الصلاة. وانا قلت لكم ان بعض الناس سواء كان من روايات منقولة او كان من كلامه هنا رحمه الله في اول الكلام، كان كلامه من غير كلمة التشهد، كان اذا جلس في الصلاة ثم ذكر بعد ذلك انه يضع المرفق على بطن الفخذ، ثم حد المرفق، ثم ينصب اصابعه، والهيئات اللي احنا عرفناها التي نقلت والتي جاءت معظمها في الصحيح، كيف كان الاصبع السبابة، وكيف كان يحلق، وكيف الهيئات الاربع او الخمس التي ذكرتها فيما يتعلق بوضع اليسرى تكون على الفخذ كالقابض على ركبته، واليمنى يدعو بالسبابة، كيف كان ينصب السبابة، وكيف كان يقبض يده. هذه الروايات وهذه الصيغ وهذه الأحوال بينتها فيما سبق. هو هنا أول مرة يقول إذا جلس في التشهد، لأن الرواية الكلام الأولاني حمل البعض على أنه كان إذا جلس، يعني حتى بين السجدتين، حتى بين السجدتين كان يفعل هكذا. هو الكلام لو أنك مش مستوعب الروايات، مش مستوعب جملة النصوص، هتفهم منه انه ايه، حتى ان بعض الناس بيصلي، بعض الناس انا رأيتهم يصلي فينصب اصبعه ويتخذ الهيئة فيما يتعلق بوضع الاصبع والدعاء بالاصبع بين السجدتين، لانه فهم اذا جلس في الصلاة. والجلوس الجلوس بين السجدتين ماذا يعد من الايه؟ الجلوس في الصلاة، ده الجلوس بين السجدتين ركن تنبه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وضم أصابعه الثلاث، ونصب السبابة، وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وفي لفظ وقبض أصبعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. وهذا الحديث حديث صحيح، مر كل ده مر، وكل ده أخذناه بالتفصيل. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53، وأنا بينت لكم معنى ده، لأن العرب كانت بتجعل الأعداد بحسب ضم الأصابع وبسطها. وهذه الروايات كلها واحدة، وده أيضا من وهم ابن القيم الذي بينته لكم من قبل بالتفصيل، ونقلت لكم كلام العلماء والروايات التي ورد فيها هيئات ضم الأيدي، ها، وأنها كلها منقولة بربما فعل كذا وربما فعل كذا وربما فعل كذا. فكان منها التحليق، وكان منها وضع الخنصر على البنصر، وكان منها القبض حيث ان هو يقبض انصب، وكان منها البسط ويحرك السبابة. هذه كلها روايات منقولة من فعل النبي. ابن القيم رحمه الله جعل كل هذه الهيئات هيئة واحدة، جعل هذه الهيئات هيئة واحدة، وده الكلام اللي ذكره كثير من العلماء، ومنهم ابن حجر ومنهم النووي واشار اليه. وفي هذا وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53، وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويان في القبض دون الوسطى، وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد 53، إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لابد أن تركب البنصر في هذا العقد، يعني لازم يبقى كده ده يركب على ده على الأوسط، بمعنى أنه هو أراد رحمه الله ابن القيم أنه يجعل كل الهيئات التي وردت في النصوص كلها هيئة واحدة، لكن الحقيقة أنهم كما بينت لكم، مراجع الكلام من قبل لأنه بعضكم بيبقى مش مركز، لو رجعته هتجد أنه كيف استبان، خاصة المقولات اللي بوردها، لأنه في أمور بتبقى مغلقة هنا لا تستبين إلا بماذا، إلا بالنقولات الأخرى من كلام أهل العلم التي تبين حقيقة المسألة. قال وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثه وهي معروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. طبعا الحساب اللي هو ما كان معروف عند العرب بأن عد الحساب من الواحد للألف بالأصابع، بحيث يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين بعد ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة كده خلاص عشرة، يبقى بضمم دي، وبعدين يروح مع دي يقول 20 30 40 50 60 50، وانه يفرد دول 60 70 80 90 100، وبعدين يتني دول وهكذا. لما يجي بقى كسر، لما يجي كسر يبقى دول كده على خمسة مضمومين يبقى 50، بعدين لما يشير كده هو يبقى دول اتنين ودي واحدة، إشارة إلى دول مفرد وده الواحد، يبقى ثلاثة مع القبض في الكل يبقى 50. دي كانت العرب بتميز بالأصابع الأعداد، فلذلك ذكر في الحديث إيه أنه عقد 53، بحيث أنها في عرف العرب معروف أن العقد 53 يكون بهذه الصيغة. أنا برضو بأشير إلى أن الكلام ده أنا بمر عليه الآن، ليه؟ لأن هو ذكرنا وفصلنا تفصيل ممل، يعني حتى لو ذكرته التفصيل تاني الناس دلوقتي حتى حيزداد مللها، لكن لو مرت عليك وانت مستوعبها كان بها. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. يبقى كان إذا جلس في التشهد جعل حد المرفق اللي هو اللي احنا بنسميه الكوع ده على منبت الفخذ ولا يكفيها، يعني لا يرفعها، يبقى وفي نفس الوقت قبض الأصبع يدعو به، خلاص عرفناه. اليسرى كان أيضا يضح على الفخذ والأصابع منبسطة وكأنها قابضة على الركبة، مش بيقبض على الركبة، لا كأنها يعني الأصابع مش مرفوعة فوق الركبة، لا الأصابع يعني نصفها كأنه يقبض بها على الركبة. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه، يعني لما يجي يرفع يبقى باطن اليد هو إلى القبلة، باطن اليد هو الذي يكون إلى القبلة لا ظهرها، ودي مسألة ذكرتها في تكبيرة الإحرام وبينتها. وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. ودي نقطة مهمة، صفة الأصابع بالنسبة للسجود. وأنت تعرف أن السجود على 7 أعظم، على القدمين وعلى الركبتين وعلى الكفين وعلى الوجه، وعلى الوجه، والوجه مقصود به الجبهة والأنف، الجبهة والأنف. والبعض بيعتبر أن الجبهة، وأن حديث الراوي لما وضع يده على كفه على وجهه يجمع بين الكف والجبهة والأنف، قال هذا مدرج من الراوي. لكن في صفة الصلاة منقول أنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم ما له يسجد على جبهته وأنفه، يسجد على جبهته وأنفه. طب بالنسبة للوجه سجوده قلما يحدث فيه خلل، إلا أن واحد يرفع رأسه فيسجد على قرنه، يبقى رفع رأسه قوي لحد ما يسجد على قرنه فترتفع الأنف، هذا يعد إخلال في أحد الأعظم 7. بالنسبة للكفين، أن تكون الكفين في السجود زي ما بيقول هنا متجهة إلى القبلة، يبقى في الرفع هتبقى كده، في الركوع هتبقى قابضة كده، في السجود هتبقى كده، مش هتبقى كده، مفهوم؟ يعني مش هيقعد. بعض الناس بيسجد فيجعل الكفين يجعل جانب الأصابع إلى القبلة، لا، إنما تكون الأصابع متجهة إلى القبلة. طب السجود على ركبتين مفيش فيه مشكلة، محدش هيتشعلق ويبقى رافع ركبتين، إنما تأتي المشكلة في إيه بقى؟ هتأتي المشكلة في القدمين. المشكلة في القدمين أنه قد يضع القدمان، قد يضع هو القدمين بعض فوق بعضهما، يبقى عملهم زي المقص، فهذا يبطل السجود، لأنه يعتبر مش ساجد على عظمي الكفين القدمين. السجود على عظمي القدمين أن يكون منصوبة، أن تكون الأقدام منصوبة والأصابع متجهة إلى القبلة. حتى لو كانت الأصابع منصوبة إلى الأرض صح، إذا كانت الأصابع منصوبة إلى الأرض صح، المهم إن هو يقوم على القدمين، فلأن هو ساجد وقت على ركبتين ولابد من القدمين. القدمين هيسجد عليهم إزاي؟ إن يكون كل قدم، فلو أن الأصابع منصوبة صح، وجه الهدي إن الأصابع تكون متجهة للقبلة، يعني يقف بحيث يتني الأصابع ويجعلها إلى القبلة، وده اللي بيسموه التفتيح، كان يفتخ أصابع قدميه، يعني يتنيها بحيث يبقى الأصابع زي ما متجهة للقبلة. لكن أن يرفعها، بعض الناس بيسجد ركوب رفعهم عادة، هذا يبطل السجود. وأن يضع قدم على قدم يبطل السجود، فلا بد من التنبه. وطبعا لو بطل السجود بطلت الصلاة، بطل، لأن ده ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، طبعا ده في غير صلاة الليل، هذا في الفريضة وليس في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه بالروايات الصحيحة، من أصح الروايات المنقولة عن صلاة ليلة، صلاته بالليل صلى الله عليه وسلم، لو كان يصلي 7 5 بتشهد واحد، والسبع بتشهد واحد، والتسع بتشهد واحد، كان يصلي 5 بتشهد واحد، ويصلي 7 بتشهد واحد، ويصلي 9، يبقى إذن ده متعلق بالفريضة، اللي هو كان يقول التحيات في كل ركعتين. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة، المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. كلمة يدعو يعني إيه؟ كلمة يدعو يعني يقول فيها الذكر، يذكر الله فيها، يذكر الله فيها، سواء يذكر الله عز وجل بذكر، فده دعاء. احنا عرفنا الدعاء نوعان، فاكرين؟ ها، حد يقول الدعاء نوعان ايه هما؟ دعاء الدعاء العبادة أو دعاء الثناء ودعاء الطلب. دعاء الثناء: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء الطلب: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجبرني. طلب. فسواء كان موطن فيه دعاء ثناء فيسمى موطن دعاء، سواء كان فيه موطن طلب دعاء طلب يسمى موطن دعاء. عشان انت لما تسمع المواطن هتقول طب ازاي ده دعاء هنا. اول هذه المواطن بعد تكبيرة الاحرام. طب بعد تكبيرة الاحرام في ايه؟ دعاء الاستفتاح. يبقى ده موطن دعاء. يبقى اول مواطن الدعاء في الصلاة، طبعا مش كلمة موطن دعاء يعني انت مطلق لك انك تفعل فيه ما تشاء، انما اقصد اقول من باب تمييز الهدي وتمييز الصلاة ومعرفة ما فيها من مواطن. طبعا دعاء الاستفتاح انت بتتخير ما بين الادعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم، واحنا قرأنا وعرضت مع حضراتكم كثير من الصيغ التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، سواء في صلوات الليل أو صلوات النهار، أو سواء صلاة الفريضة أو النافلة، أو ما كان بينهما. وعرفنا أكثر الأدعية استعمالا، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. وده موطن إيه؟ هذا موطن لا يكون إلا في الوتر فقط لا غير. هذا الموطن لا يكون إلا في الوتر، اللي هو احنا عندنا الوتر نوعان: وتر سائر العام، وتر سائر العام، ووتر رمضان. وتر سائر العام يكون الدعاء فيه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع. وتر رمضان يكون الدعاء فيه بعد الركوع، هو وقنوت النوازل. قنوت النوازل يكون الدعاء فيه بعد الركوع في الركعة الأخيرة. قنوت النوازل يكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. قنوت الوتر أو دعاء الوتر يكون وتر سائر العام، وتر سائر العام يكون قبل الركوع، ولا يزاد فيه عن دعاء المشهور بدعاء الحسن. المشهور بدعاء الحسن: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، إلى آخر الدعاء، لا يزيد عن ذلك. وأما وتر رمضان فيكون بعد الركوع، يكون بعد الركوع في الوتر يدعو فيه للمؤمنين وعلى الكافرين، يعني أوسع من وتر سائر العام. وأما دعاء النوازل، قنوت النوازل يكون في الصلوات. هناك روايات أفادت بأنه يكون في صلاتين الفجر والمغرب، وهناك روايات أفادت بأنه يكون في ثلاث صلوات: المغرب والعشاء والفجر. وغالب الروايات ومعظم معظم الروايات التي جاءت في أنها في الخمس صلوات. وبالتالي تعرف أنه كل أن بعض يوتر يقنط في صلاتين، هذا ورد به، ورد به أدلة صحيحة. والقنوت في ثلاث صلوات ورد به أدلة صحيحة، والقنوت في خمس، قنوت بالتاء مش بالطاء، والقنوت في الخمس صلوات هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وهذا هو الموافق للهدي. أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، قنت شهرا يدعو على الكافرين الذين قتلوا زكوان وغيرهم ممن قتلوا القراء، ممن قتلوا القراء من الصحابة رضوان الله عليهم، فظل شهر يدعو في الصلوات عليهم. ده بيكون فين بقى؟ بيكون في الركعة الأخيرة بعد الركوع. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك. تعرفين طبعا أنه في ناس إلى وقتنا هذا بناء على أنه أحد وجهي عند الشافعية قنوت الفجر اللي هو بيجي في الراديو، ده بيقعدوا يدعوا في الراديو. قنوت الفجر ده كان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه تركه، يعني بمعنى أنه كان مشروعا ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يرى بناء على أنه كان مشروعا ولعله لم يبلغه أنه تركه، فيرى مشروعية قنوت الفجر فقط، الفجر بس مش في النوازل، ده كل فجر يسمى قنوت الفجر. الهدي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه قبل أن يموت، يعني كان آخر الأمر أنه تركه، وبالتالي يبقى لنا تركه، فليس من السنة فعله. ولذلك عد كثير من العلماء قنوت الفجر بدعة، لأن التعبد بالمتروك المنسوخ بدعة، والبعض يستمسك بما كان من روايات الفعل التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. فده قنوت الفجر خاصة، عشان كده بيقول إن صح ذلك. بيقول إيه معاك الكتاب؟ يقول إن صح ذلك فإن فيه نظر، يعني هو بيقول إن قنوت الفجر ده فيه نظر. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، يقصد بإيه؟ دعاء القيام من الركوع، دعاء القيام من الركوع، هذا أصل موطن دعاء، هذا موطن دعاء بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. طبعا هو في عدة روايات هذا أحدها، وهذا اللفظ أو هذه الرواية رواه مسلم. فهذا الدعاء اللي هو مشهور، اللي هو الدعاء، وهناك أخر: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا ينفع ذا الجد منك الجد. ودي أشهر روايات وأصحها، وهذه الرواية أيضا التي قرأتها عليكم أيضا ثابتة وصحيحة عند مسلم فيما يقوله المصلي إذا رفع رأسه من إيه؟ من الركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. هو الدعاء عظيم جدا، طبعا تعرضنا لبعضه من قبل: سمع الله لمن حمده، عرفناها، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا شرحناه سويا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني لك الحمد الذي لا ينتهي، لك الحمد الذي لا ينتهي، اللهم طهرني بالثلج والبرد، طهرني بكل ما يطهر به، بكل ما يطهر به. الثلج معلوم وهو الماء المتجمد، والبرد هو الرطوبة التي تقع على الأسطح عند شدة البرد، والماء البارد، ومعنى ذلك أنه يطلب التطهير حتى ولو كان التطهير بما يشق التطهر به، بما يشق التطهر به، ولا تأويل آخر، وهو أن هذه الأشياء بلغت من الطهارة مبلغا، الماء المجمد والبرد يبقى لسه لم يختلط بماذا؟ لم يختلط بوسخ ولا بأدران ولا بطين الأرض وما شابه، فهو يطلب التطهر بشيء ماله بلغ قمة التطهر أو قمة الطهارة، وهو الماء الثلج والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا بحيث لا يبقى منها شيء، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. طبعا الثوب الأبيض لو بقي فيه من أثر الوسخ شيء يعاد غسله، زي ما انت تكون الثوب الأبيض غسل وبعدين تجد أثر فتقول لا ده ما نضفش اغسلوه تاني. فإذا ظهر بياضه تأكد نقاؤه. فهو يضرب المثل بأنه يريد أن يغسل من خطاياه ومن ذنوبه هذا الدعاء، حيث تستوعب وأنت تقوله. هذا الكلام بينته من قبل بس أنا بذكر لأنه الذكر تنفع المؤمنين، أنه طلب النقاء كما ينقى ثوب الأبيض. لماذا؟ لأن الثوب الأبيض هو الذي يتميز نقاؤه. يعني أنت لو غسلت أي شيء ملون لا تستطيع أن تميز أنه قد نقي مما أصابه من وسخ، لأن اللون قد يختلط بلون الوسخ. لكن الأبيض أي بقاء من الوسخ يظهر، أي بقاء أثر من الوسخ يظهر. فذا إشارة إلى ماذا؟ أنه طلب تمام النقاء، طلب تمام النقاء من الذنوب، ونقني من خطاياي نقاء كما. وهذا معناه أنه يطلب من الله مغفرة الذنب كله حتى لا يبقى منه شيء، فعبر عن ذلك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الرابع اللي هو الموطن الرابع من مواطن الدعاء في الصلاة، في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهنا نقطة، النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص يفهم منها أن دعاء الركوع دعاء ثناء، وأن دعاء الطلب يكون في السجود، وأن غالب ما ورد عنه من أدعية فيما يتعلق بالركوع كانت فيها الثناء. لكن ثبت عنه هذا الدعاء، ثبت عنه أنه كان يقوله في ركوعه وسجوده، فذا يعتبر إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه الهدي أن تجعل الركوع دعاء ثناء، وأن دعاء الطلب تجعله من خلال هذا الدعاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم، لأن ده ماله هديه صلى الله عليه وسلم، هذا ترتيب وتوقيفه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وده طبعا زي ما انتم عارفين التقديم بالتوسل بين يدي، تقديم بالتوسل بين يدي الطاعة أو بين يدي الطلب بماذا؟ بالثناء على الله وتسبيحه وذكره بما هو أهله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ثم يطلب اللهم اغفر لي. نعم اللي هو ايه سمع اخوي كل ده فصلناه من قبل. الخامس في سجوده، من المواطن في سجوده انه كان يقول وكان في غالب دعائه، وكان فيه غالب دعائه، وبالتالي يبقى اكتر موطن. وانتوا عارفين ان احنا ذكرنا مسألة لطيفة جدا تذكرها لو تستطيع، وهي هل القيام أفضل أم السجود؟ وذكرنا أدلة كل من انتصر لمذهبه، السجود أفضل أم القيام. وكان من انتصار من انتصر أن السجود له فضل في محله والقيام له فضل في محله، فكل اختص بفضائل تجعله مفضل في ذاته ولا تجعله مفضل على غيره. القيام فضل بأنه الأمر الذي يحبه الله والذي فيه القنوت والذي فيه طول القراءة وما وراء القراءة من فضل وسناء وكثرة الأحرف وبالتالي كثرة الأجر على الأحرف، والسجود فيه القرب من الله وأنه موطن الدعاء وموطن القرب، ها؟ وأنه الموطن الذي يقرب ويشتد العبد به قربة إلى ربه. المهم هو أن تعرف أن السجود هو أفضل أوسع موطن من مواطن الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولذلك كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده، غالب دعائه في سجوده. السادس بين السجدتين، السادس بين السجدتين، والهدي أن تدعو بما ثبت، رب اغفر لي رب اغفر لي، تسنيها يعني تكررها، معنى تثنيها تكررها، وكذلك تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واعف عني، ما ثبت من أيضا من الدعاء، وهذا أيضا وارد، يعني في مواطن يرحمك الله، في مواطن ما لها، في مواطن مأذون لك في اختيار الدعاء، وفي مواطن دللت وهديت إلى نوع إلى ألفاظ الدعاء، إلى نوع الدعاء. يعني مثلا الاستفتاح ما ينفعش أنت تخترع استفتاح، ما ينفعش، ولو اخترعت مش هتبطل الصلاة، لو اخترعت بحيث أنك لا يكون فيه كلام باطل مش هتخرج الصلاة، ولكن لن تكون موافق للهدي، لن تكون موافق للهدي. فيبقى لما تدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم تكون موفقا للهدي ويعظم الأجر، يكون يثبت به الأجر. كذلك ما بين السجدتين، كذلك عند الرفع من الركوع، يعني لو واحد بعد رفع من الركوع اخترع صيغة حمد، وزي ما الأخ بيسأل بيقول لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، احنا عرفنا بالتفصيل في ذلك ان انت تقول ربنا لك الحمد، او تقول ربنا ولك الحمد، او تقول اللهم ربنا ولك الحمد. وهل يمكن ان تقول مثل ما يقول الامام؟ نعم يمكن ان تقول مثل ما يقول الامام ثم تذكر ما بعده، يعني بمعنى الامام يقول سمع الله لمن حمده، انت ايضا يمكن ان تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لكن الهدي هو ان تقول ربنا ولك الحمد وما شابه. نعم إذا دخلت في أي وقت وراء الإمام وكان لك من الفرصة أن تقول، تقول دعاء الاستفتاح، لأن دي ركعة الأولى بالنسبة لك، ولكن المهم أن يمهلك الإمام أو تكون تعلم من حال إمامك أنك تدرك، بمعنى أنه انشغالك عن بدعاء الاستفتاح إذا ضيع منك الفاتحة يبقى الركعة دي لا تحسب، لأن لابد أن تقرأ الفاتحة، ولابد حتى تصح منك الفاتحة أن تدرك الإمام قائم. يعني لو واحد دخل والإمام راكع وهو يعلم من إمامه أنه يطيل الركوع فوقف منفردا فقرأ الفاتحة ثم أدركه في الركوع لا يعتد، لأنه لم يدرك الإمام قائما فوقع في مخالفتين، المخالفة الأولى أنه قرأ الفاتحة في غير موضعها، الإمام راكع واقف فقرأ الفاتحة، والخطأ الثاني أنه خالف الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يدرك الإمام وأن يدخل مع الإمام على الحالة التي يجده عليها، لا يمتهي. يعني أنا دخلت لقيت الإمام ساجد مش هنقعد بقى أجيب قيام أجيب ركوع لوحدي مع نفسي، لا، أدخل على الحالة التي وجد، أنا ملزم بذلك بنص الحديث. فيبقى إذن لما يقال انه بين السجدتين موطن دعاء، لما يقال لما يقال الرفع من الركوع موطن دعاء، يبقى ده كلام مظبوط، بس بشرط ان تتقيد بالدعاء الايه الوارد، ان تتقيد بالدعاء الوارد، مفهوم؟ فالشرع هداك الى الأدعية الواردة، فعلمك ان تقول هنا كذا، وعلمك ان تقول هنا كذا، وهناك مواطن علمك ان تقول كذا، وتختار ما شئت وتتخير من الدعاء ما شئت. تنبه لذلك. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. السادس بين السجدتين. السابع بعد التشهد وقبل السلام، وهذا من أفضل مواطن الصلاة، مواطن الدعاء في الصلاة. يعني السجود موطن عظيم، وقبل التشهد موطن عظيم، قبل في التشهد قبل السلام موطن عظيم، بعد التشهد وقبل السلام. وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضال بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفتم ومر بنا، لما طلب منه أبو بكر رضي الله عنه أن يعلمه دعاء، فقال له إذا كنت في الصلاة فقل قبل أن تسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تنبه. فقال له إيه؟ قل قبل أن تسلم. يبقى أشار إلى اختيار ما هو الذي اختار له. كان يمكن أن يقول له قل في سجودك. فلذلك بعض الناس يرى أن أفضل مواطن الدعاء قبل التسليم، وده اللي بيسلموه دبر الصلاة. دبر الصلاة أفضل مواطن الدعاء. وأما الدعاء بعد السلام، يبقى دول السبع مواطن خلاص عرفناه. الموطن الأول تكبيرة الإبعال، تكبيرة الإحرام، والمقصود به دعاء الاستفتاح. الموطن الثاني قبل الركوع وبعد الفرق من القراءة، وده الكلام على القنوت، قنوت الوتر وقنوت إلى آخره. الذي والثالث بعد الاعتدال من الركوع، اللي هو دعاء القيام من الركوع. والرابع الركوع نفسه، والخامس في السجود، والسادس بين السجدتين، والسابع قبل التشهد. ثم يصير مسألة لطيفة رحمه الله فيما يتعلق بالدعاء بعد السلام. الدعاء بعد السلام حيث اشتهر بين الناس عرفا دائر، يعني ساري بينهم، وهو أنه يجلس بعد الصلاة ثم يقول أذكار ما بعد الصلاة ثم يدعو. هل هذا هدي؟ يعني هل هذا من الهدي أم ماذا؟ يقول هو رحمه الله، يقول: وأما الدعاء بعد السلام، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، يعني سواء كان وجهه للقبلة أو هو كان إمام فواجه المأمومين، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا. فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، يعني من حيث الأصل هذا ليس من الهدي. ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، ولم يروى عنه بإسناد صحيح ولا حسن أحد من خلفائه. لا معذرة، بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، إن هو يعني يدعو بعد الفجر وبعد العصر، ده لازم. كلام ده إيه؟ بعد السلام. خلاص احنا عرفنا المواطن الدعاء في الصلاة. فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، فلم يفعل ذلك هو صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه، إنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. يبقى إذن ده أشار إلى ماذا؟ إلى أن ما اعتاد الناس من الدعاء بعد التسليم طبعا متبوعا مسبوقا بالأذكار أو غير مسبوق، يعني كاد الأمر، لأنه هو اللي حيضيف تعليق متعلق ب هل طب هل يمكن أن أدعو بعض الأذكار ولا لا، الشرط راتبا للصلوات أو يعني كمراتبة، فهو بيشير إلى ماذا؟ إلى أنه ليس هذا من الهدي أصلا، ولا فعله ولا أمره أمر به صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من خلفائه. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها هدي إيه بقى؟ أنه كان يدعو في الصلاة. يبقى اللي محتاج دعاء يدعو فين؟ في الصلاة. عنده فين؟ عنده في السجود، في كل سجود، مش سجود معين، مش السجود الأخير. وهنا أحب أن أشير إلى أنه قد انتشر بين الناس نوع من العمل يمكن أن يوصف بأنه بدعة، وهو تخصيص السجود الأخير بالتطويل، تخصيص السجود الأخير بالتطويل حتى يدعو، مع أن الشرع لم يخصص سجودا معينا للدعاء، بل كل السجود، يعني إذا كنت تصلي 4 ركعات يبقى عندك 8 مواطن للدعاء الذي تتخيره، مش بتكلم على التوقيف، 8 مواطن للدعاء الذي تتخيره بخلاف ما قبل التسليم، فيبقى إن أترك لك مساحة كبيرة جدا. ولذلك اللي بيبقى له هم إذا دخل فريضة يبقى من الخير ومن حسن العبودية، من الخير ومن حسن العبودية أن إيه؟ أن يشكو همه لربه، يعني أن يشكو بث همه لربه في السجدة الأولى، الثانية، الثالثة، السبعة، الثامنة، وقبل التسليم. يبقى ده كان هديه، أن كل دعاء في الصلوات كان يكون قبل التسليم خلال الصلوات وأمر بها. حاضر، بس بلاش أسئلة كده، حاضر تحت أمرك، حاضر هكمل وحاضر. وأمر بها فيها، يعني أمر بالدعاء في هذه المواطن التي، وهذا هو اللائق بحال المصلي، يعني أنت عرفت أن المواطن دي أنت فيها قريب إلى الله، وأنت مأمور أن تدعو فيها، وأذن لك قربة وهديا، فهم؟ واتباع للهدي. فاللائق بك كمصلي موافقا، حريص على موافقة الهدي، ألا تدعو إلا في هذه المواطن، فإنه مقبل على ربه. يعني أنت في الصلاة أكثر قربا من بعدها، صح ولا لا؟ أنت في الصلاة أكثر قربا وأكثر إقبالا على ربك، فإنه مقبل على ربه ويناجيه مدام في الصلاة. فإذا سلم منها، إذا سلم من الصلاة انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله؟ يعني كيف العبد المصلي يترك سؤال ربه في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه، والإقبال عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه، اللي هو الخروج من الصلاة؟ ولا ريب أن عكس هذا هو الحال الأولى بالمصلي. يبقى ده فيما يتعلق بأن الهدي وموافقة الهدي هو أن تدعو في صلاتك وكل بثك وهمك وكل ما تريد مناجاة ربك به عندك سعة في الصلاة. العجيب أنك أنت ممكن تجد الناس تتعجل في الصلوات ويمل من تطويلها، مش تطويلها بمعنى التطويل، موافقة الهدي يعني، مع أنه هو يحتاج كل لحظة ليدعو ويشكو ويسأل وبعدين يدعو بعد السلام، يعني كأنك غلقت عن نفسك الأبواب وتفتح أنت لنفسك باب من عندك قد لا ينفعك مثل هذه الأبواب التي غلقتها. ده من حيث الأصل أو الهدي. نعم مش من الهدي، مش من الهدي ان هو يخالف بين ترنيمة بين ترنيمة الذكر بين الركعات او بين الصلوات. يعني ينبغي ان يكون الامر واحد، يكون الله اكبر الله اكبر، سواء في تكبيرة الاحرام، سواء الانتقال من ركعة الى ركعة، سواء قبل التسليم، سواء الركعة الاخيرة، سواء السجدة الاخيرة، لا يفرق بينه، لأن هذا التفريق يحتاج إلى دليل. فكل أنه يجي في السجدة الأخيرة أو مثلا السجدة الوسطى تشاهد الأوسط الله أكبر ويعطيها مد معين إشعارا بأن هذا النهاية، هذا لا أعرف فيه دليل أبدا، لا أعرف فيه دليل. وإحنا قرأنا سويا سواء من الكتاب أو من خارجه كثير فيما يتعلق ب ما يقوله في الانتقال والتكبير وما شابه، ولم نقف على شيء يعطينا التفريق بينه، ان ده في الوسط، ان ده في الاخر، ان دي اخر سجدة او ما شابه. لكن هنا ذكر بعد ما اصل معنا ان الاصل فيما يتعلق بالهدي هو الدعاء داخل الصلوات، داخل الصلاة يعني، وانه ليس من الهدي الدعاء بعد التسليم كهدي، ولا وخاصة ما سماه الناس بعوائدهم من الفجر والعصر، إلا أنه يذكر نكتة لطيفة، يذكر نكتة لطيفة وهي يقول إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة. فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة ابن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وهذا الحديث مر معنا فيما يتعلق بالدعاء بعد التشهد، وشفنا الأثر الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو قبل أن يصلي على النبي فقال تعجل هذا. ده معناه إيه الكلام ده؟ بيقول لو أن أحد نظر إلى الأمر من جهة في وقت من الأوقات عارض من العوارض عايز أدعو حتى ولو بعد التسليم، فنظر إلى أنه قد قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، وبعدين ذكر بعد ذلك ما ذكر وثم قرأ آية الكرسي ثم سبح وحمد وهلل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فيبقى ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا جمع هذا كله يمكن أن يدعو بعد هذا بنية الدعاء بين يدي هذا الذكر وليس بنية بعد الصلاة، وليس بنية بعد الصلاة. يعني لما يكون واحد دعا في الصلاة ويريد مزيد دعاء يمكن أن يضيف إلى أذكار الصلاة، يضيف إلى أذكار الصلاة من الثناء على الله والحمد والصلاة على النبي، لأن الصلاة على النبي مش موجودة في أذكار ما بعد الصلاة. لكن لو هو أضاف الثناء على الله وأضاف الصلاة على النبي بنية أنه يريد أن يدعو بين يدي هذا الذكر، ها، فيصح ذلك ليس بالارتباط بالصلاة أو دبر الصلاة، ولكن من باب أنه أنشأ عبادة وهي عبادة الثناء والذكر والصلاة على النبي ثم دعا بعدها. يبقى إذن يمكن أن ينشئ الإنسان عبادة بهذا الحال في حالة حاجته إلى الدعاء أو في حالة حاجته إلى الزيادة، ولكن الأصل رقم واحد أن يدعى في الصلاة، رقم واحد أن يدعى في الصلاة، رقم اثنين أنه ليس من الهادي الدعاء بعد السلام، أن يدعو في الصلاة قبل السلام، وأنه ليس من الهادي أصلا تعاهد الدعاء دبر الصلوات، لأن دبر الصلوات زي ما ابن القيم قال في مكان تاني ويأتي قال دبر الحيوان من الحيوان، فدبر الصلاة من الصلاة. يبقى هو دبر الصلاة اللي هو قبل التسليم آخر حتة في الصلاة، آخر حتة في الصلاة ليس خارجا عنها، فهم؟ لأنه في أحاديث من قال دبر الصلوات، من قال دبر كل صلاة، وأيضا في أحاديث صحيحة متعلقة بلفظ الدبر فيما يتعلق بأذكار ما بعد الصلاة، ودي حملوها على أنه تخلفه، يعني تكون في الدبر، يعني بمعنى أنها تكون بعد في لاصقة لاصقة بالمنتهى، فهم؟ تكون إيه؟ تكون معنى كلمة دبر أي لاصقة بالمنتهى، زي ما يقال يقف الرجل في دبر الرجل، يعني في آخر، يعني يلزق فيه يصطفه فيبقى في آخرة ما يبقاش بعد منه بمسافة. وده إشارة إلى أن أذكار الصلاة البعض قال لا تصح إلا في مجلس الصلاة، يعني ما تروحش البيت وبعدين تقعد كده رايق وبعدين تبدأ تقول أذكار الصلاة، لا، إنما تكون دبر الصلاة، يعني لزقة في الصلاة، مفهوم؟ لكن أذكار الصباح والمساء تقولها في الوقت بتاعها ممتد، تقول دعائين دلوقتي، بعد ربع ساعة دعاء ثالث، بعد نص ساعة دعاء رابع، لا بأس. إنما ما كان من دعاء ما بعد الصلوات اللي هو ذكر ما بعد الصلاة، اللي هو علمهم أن يقولوا دبر كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، فذكر هنا لفظ دبر كل صلاة، فمحمول على اللاصق في الصلاة، يعني أن تقول الأذكار في مجلس الصلاة. تدبر لهذه المعاني عشان بس تسير المسألة فيما يتعلق بالهدي، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه، وهذا الفصل فيه الإشارة إلى ماذا؟ فيه الإشارة إلى هل الصلاة لها تسليمتان، وهل يصح أن يسلم المصلي تسليمة واحدة، وهل لو كانت تسليمتان الواجب منهما الاثنان أم أن الأولى هي الواجبة؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث، لأنه هو أشار إلى مسألة ومنع مسألة ثبوت التسليم بتسليمة واحدة، لكن الأمر يحتاج إلى تفصيل وبيان، وسأبين هذه المسألة إن شاء الله تعالى بحيث أن احنا نفهم هل يصح أن تكون صلاة واحدة، أن يسلم المصلي تسليمة واحدة، وهل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم هو توهم من فعل بعض الصحابة وثبوته عن بعض الصحابة زي ما كما سنرى إن شاء الله. نعم خيرا. لا لا تدعو بما شاء، بينا ذلك بس عشان حضرتك أول مرة تيجي، لأن في نصوص كده ثم يتخير من الدعاء ما شاء، في نصوص صحيحة ثم يتخير، الحديث عند البخاري، ثم يتخير من الدعاء ما شاء، وفي لفظ يتخير من الدعاء أعجبه، فدي ما فيش حاجة اسمها كده. قبل ما نقوم من مجلسنا، أنا كنت يا أخوان ناديت في الإخوة عموما سواء في المجالس مجالسنا اللي هي في المساجد المتعددة أو في الفضائيات على مشروع، هذا المشروع غايته أن احنا نجري نوع من الصبغة المجتمعية من خلال طباعة يعني ما يسمى ببنر مكتوب عليه نحن نريد تطبيق الشريعة دون أن يكون يرمز لحزب أو جماعة أو شخص أو طائفة، بحيث تبقى نوع من أنواع إشهاد الله عز وجل قبل الخلق بمرادنا، وتبقى علامة على كل بيت على كل شباك على كل محل. والحمد لله بدأنا المشروع، وأنا عارف إن كان طبعا استجابة الإخوة والأخوات فيها شيء من التنبلة والسلبية للأسف الشديد، يعني محتاجين قطر شديد بس من غير حد سيجر، لكن احنا الحمد لله بدأنا ونفذنا المشروع، وانا هوري حضراتكم اللي استقرنا عليه. ريت حد اخ يفرد البتاع دي عشان الناس تشوفها. دي الصورة اللي احنا استقرنا عليها بحيث انها تبقى شكل واحد، اللي هي نحن نريد تطبيق الشريعة. البنر ده بهذا الحجم بحيث ان هو يعلق على النوافذ والبلكونات والمحلات، ومعمول من الخامة، استجودنا الخامة، يعني استجودت انا لان كنت بتابع الموضوع مع الاخوة اللي هم كانوا بيساعدونا، استجودت الخامة بحيث انها تبقى مدة، وبحيث انها تبقى تشير الى المطلب. المشروع مبني على انه احنا بنطبع كمية وبعدين بنعطي كل واحد عشان يضعها على بيته او على نافذة بيته او على باب بيته او حتى على البلكونة، المهم انها تظهر امام الناس وتبقى كل واحد بينطقها بالورق بهذا المصور، يعني بدل ما يقولها كلمة او يقف يزعع بتبقى دي دل على ايه، بحيث تنتشر شيئا فشيئا فتبقى صبغة وتبقى موجودة باستمرار. دي احنا عملنا الموضوع ده هو، وحرصنا ان احنا نعملها خامة جيدة ونعملها بحيث انها يبقى فيها استمداد. الواحدة المفردة بتبقى يعني ممكن تبقى بعشرة جنيه، اقل تمانية تسعة سبعة، مش يعني حسب كده، لكن الكم هيبقى المئات وغيرها بسبعة جنيه الواحدة، بحيث انها ايه كل واحد، يعني انا بودي مش ان احنا نوزعها كده مجانا، بس العادة ان اللي بيوزع مجان دايما بايه بيهمل بيرمى، يعني فالغرض ان هو يشارك في انه اما يشارك في طباعة واما يشارك في توزيع واما يشارك في تمويل، المهم ان احنا الموضوع ده اريد يعني ان يكون في تعاون بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره ما بين المسلمين عموما، بحيث انه ايه انه اللي يريد يقول يبلغني ان انا عايز عشرة عايز خمسة عايز مية، بحيث انه ايه ان ننشر الموضوع. والان هيبقى خارج بعد ما بعد الدرس في كمية بسيطة اللي يريدها عشان تبقى زي عينة معاهم بعد الدرس مباشرة. وهي دي الصورة اللي احنا اتفقنا عليها والخط واضح بحيث انها ايه مفهوم يا اخوانا. فبرضو يعني بتمنى ان الموضوع يبقى ايه واخد ابعاد جدية معاكم، عشان انا ليه رغبة شديدة من خلال ان احنا نعمل عمل بسيط رمزي لكن يكون له شهادة، ان احنا يتشهد لنا هذه المواقف عند ربنا يوم القيامة. ده اللي انا اردت ان انا ابلغكم به، وارجو ان يكون ذلك له موقف ايجابي منكم، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.